طيب وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة. قال رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. قوله ودليل الاستعانة، الاستعانة طلب العون، الاستعانة لغة طلب العون، لأن الألف والسين يدلان على هذا المعنى، الألف والسين والتاء، الغالب بأنها تدل على الطلب. وشرعا هي الاعتماد على الله في جلب المنافع، هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك، هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. طيب نشرح التعريف حتى يتبين معنى الاستعانة. قوله هي الاعتماد على الله، الاعتماد على الله معلوم معناه، وهو بمعنى الثقة بالله عز وجل في جلب المنافع، أي أن إنسان يطمع في فعل بعض المنافع، سواء كانت هذه المنافع دينية كإقامة الصلاة والطاعات والحج وما شابه ذلك، فهذه عبادات يحتاج الإنسان لتحقيق القيام بها معونة من الله عز وجل، فإنه فقير لا يستطيع إن اعتمد على قواه وحده، وإن بذل الأسباب ولم ينظر إلى عون الله ولم يعينه الله عز وجل، فإنه لا يعمل ذلك العمل ولو بذل ما بذل من الأسباب إلا أن يعينه الله عز وجل. إن أعانه الله عز وجل على ذلك العمل أقامه ولو كان من الطاعات. فكم من إنسان مثلا ينام مبكرا، أي ينام سريعا في الليل لأجل أن يقوم لصلاة الليل، ولكنه لم يعنه الله عز وجل على قيام تلك الليلة، وبذل الأسباب، ربما عمل الساعة بجانبه ووقتها على الوقت، ونبه من نبه من الناس أن يوقظوه في ذلك الوقت. إن أراد الله عز وجل وإن لم يعنه الله عز وجل على ذلك القيام، وهي طاعة عظيمة، لم يستطع القيام. فدل هذا على أن الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في ماذا؟ في عمل الطاعات، مفتقر إلى الله عز وجل في إعانته وتوفيقه للقيام بتلك الطاعات. وهذا يدلنا على فقر الإنسان الذاتي، وغنى الله الذاتي، فالله الغني ونحن الفقراء، فقراء في كل أمر، لا نستطيع أن نعمل شيئا ولا أن نتغير أو نتحول من حال إلى حال إلا بعون الله وتوفيقه. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، وليس له قوة على ذلك التحول إلا بماذا؟ إلا بالله والباء ها هنا الاستعانة إلا بعون الله، إلا بعون الله وبتوفيق الله عز وجل له. فهذا يدلنا على هذا المعنى، أن الإنسان في كل أمر يبذل السبب ويطلب من ربه عز وجل العون على القيام بذلك العمل، لأنه إذا لم يعنه الله عز وجل ولو عمل ما عمل فإنه لن يقوم بذلك العمل، ولو أعانه الله عز وجل ولو أنه ما تهيأ بتلك الأسباب الكبيرة ربما يوفقه الله عز وجل إن كان أراد الله عز وجل له العون. فكم من إنسان غير مهيئ مثلا لطلب العلم ذاك التهيؤ، فأراد الله عز وجل به خيرا فأعانه عليه فكان من أهله. وكم من إنسان تهيأ ولم يعنه الله عز وجل فلم يكن من أهله. وأضرب مثالا بعبادة واضحة جلية، الحج والعمرة. كم من إنسان يريد بل قد يتهيأ بالمال وتهيأ ببعض الأسباب الظاهرة للذهاب لأداء هذه الشعيرة الحج، وربما إذا لم يعنه الله عز وجل لم يوفق ولم يقم بذلك العمل، يصرف إما بمرض أو بغيرها من الموانع. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالإنسان مفتقر إلى ربه عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، ومن أعظم المضار مضار المعاصي، مضار المعاصي بشتى أنواعها. فإن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله كما سمعتم. إنسان إذا ما وفقه الله عز وجل وأعانه على البعد عن المعاصي واجتناب المعاصي خذل ووقع في تلك المعاصي واقترفها، فالأمر من الله وإليه. فقوله هي الاعتماد على الله في جلب المنافع كما سمعتم، منافع دينية وكذا منافع دنيوية، أي من تحصيل المعاش ونحوه. إنسان أيضا مفتقر إلى الله عز وجل في أن يعينه على القيام بأعماله وتحصيل مراداته الدنيوية كذلك، فهو يبذل السبب ويعتمد على الله عز وجل في حصول ما أراد. فإن أراد الله عز وجل إعانته حصل له ما أراد، وإن لم يرد لم يحصل له المراد في أموره الدنيوية والدينية، وكذلك في المضار، وكذلك في المضار الدينية والدنيوية. لذا قال هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك، الثقة بالله عز وجل، أي أن يعلق القلب بالله عز وجل في تحصيل تلك المرادات سواء كانت دنيوية أو أخروية، وفي دفع ذلك المضار سواء كانت مضار في الدين أو مضار في الدنيا، مضار في الدين أو كان مضار في الدنيا. وهذا يبين لنا عظمة استعانة وأنها عبادة جليلة عظيمة يوفق إليها الموفقون الخلص ويصرف عنها المخذولون. لذا قال الله عز وجل إشارة إلى هذا المعنى، قال الله عز وجل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك مفعول به مقدم لنعبد، وكذلك إياك نستعين مفعول به مقدم لنستعين. والعلماء علماء المعاني والبلاغة يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يدل على هذا المعنى، فالإنسان لا يعبد إلا الله عز وجل وهو مفتقر إلى عون الله عز وجل للقيام بهذه العبادة لذا انظروا إلى قول الله عز وجل إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وقوله وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. فلو أعان الله عز وجل العبد قام بهذه العبادة حق القيام، ولو منع عنه العون والتوفيق ما استطاع أن يقوم بتلك العبادة فإذا الإنسان محتاج مفتقر إلى ربه عز وجل وإلى عونه سبحانه وتعالى وتوفيقه في حصول النافع أو المنافع ودفع المضار. قالوا في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، وجاء في الحديث أيضا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر من الله وإليه سبحانه وتعالى. والاستعانة، حكم الاستعانة، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن لها أقساما: استعانة بالله وهي المتضمنة للذل والخضوع واللجوء والثقة والاعتماد بالله عز وجل، وهذه عبادة جليلة وهي التي ذكرناها الآن، وهي الذي أرادها الشيخ رحمه الله تعالى في قوله ودليل الاستعانة، أي أنها عبادة من العبادات. فهذه العبادة إن كانت لله عز وجل فهي توحيد وإخلاص، وإن صرفت إلى غيره كانت شركا أكبر، وهذا هو القسم الثاني. القسم الأول أن تكون عبادة وهي ما كانت لله خالصة، الثانية أن تصرف لغير الله عز وجل فهذا من الشرك بالله عز وجل، هو القسم الثاني. ومنها أيضا الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء الغير قادرين أو حاضرين، مع اعتقادهم، مع اعتقاد أن لهم القدرة والقوة على ذلك، بأن يعتقد أن لهم تصرفا خفيا في الكون ونحوه، فهذا كذلك من الشرك وأيضا يدخل في هذا، أي في هذا النوع الثالث، الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأيضا من أنواع الاستعانة وهو القسم الرابع الاستعانة بمخلوق على شيء يقدر عليه، فهذا جائز لعموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فيما يقدر عليه، لا سيما من أمور الطاعة أو أقل أحوال الأمور مباحة، فهذا جائز وقد يكون مستحبا لأن فيه فعل الخير أما أن يستعين به على فعل معصية فهذه استعانة محرمة لقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكر العلماء أيضا من أقسامها، من أقسام الاستعانة، الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، مع اعتقاد أنه لا ينفع ولا يضر وأنه غير قادر فهذا من باب اللغو والعبث، وربما يكون من باب السخرية لذلك العاجز. ومن أنواع الاستعانة أيضا الاستعانة بالعمل الصالح، ودليله قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، فهذه الاستعانة بالأعمال الصالحة، وهذا أقل أحوالها أنه مستحب، أي مشروع، بل وهو مستحب من المستحبات. انتهينا من هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقوله دليل الاستعاذة كذلك الألف والسين والتاء كما مر معنا بمعنى الطلب، والاستعاذة من العود وهو اللجوء، وشرعا هي استدفاع الأذى بالأعلى، من مع وجه أو نعم من وجه الخضوع والتذلل، طيب، وهي استدفاع الأذى بمعنى دفع الأذى، طلب دفع الأذى، بالأعلى، أي يحصل له أذى فيستعيد بمن هو أعلى وأجل لدفع هذا الضرر، فيدفعه على وجه الخضوع والتذلل، لذا هو من العبادات الشريفة. إذا قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أي أعوذ برب الفلق، وكذلك قل أعوذ برب الناس، فيستعيذ الإنسان بربه عز وجل وخالقه ومولاه ومالكه ومدبر شأنه. ومن استعاذ بالله عز وجل كفاه الله عز وجل أمره، لا سيما إن كان صادقا في هذه الاستعاذة. والأقسام في الاستعاذة كالأقسام في الاستعانة، قوله ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الإغاثة والتخلص من الكربة والشدة، وقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يدل على أن هذه العبادة شريفة، وهي مقامات، الأنبياء والصالحين. في هذه الآية إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابته أنهم يستغيثون ربهم عز وجل، كما في هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهي عبادة جليلة، فهي كما ذكر طلب الإغاثة والتخلص من الكربة والشدة. بعض أهل العلم يفرق بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، مع أن معانيهم لو عند التفرق متقاربة، لكن إذا ضم بعضها إلى بعض يكون لكل واحد معنى يدل عليه. فالاستعانة تكون في طلب دفع أو قلب نفع أو دفع ضر عند الحصول أو قبل الحصول، والاستعاذة تكون كذلك فيها معنى هذا المعنى، لا سيما عند الحصول، أي عند حصول ونزول الأذى، بخلاف استعانة تكون قبل ظهور القبلية أظهر فيها. وأما الاستغاثة فيدل على أنها الإغاثة والتخلص من الكرب والشدة، أي بعد وقوعها وبعد حصولها. وأقسامها كذلك الاستغاثة هي أقسام ما تقدم في الاستعانة، والاستعاذة. والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.